أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان الكلام فيما يعارض الطائفة الثالثة التي جعلها السيد الخوئي رضوان الله عليه قالبة للنسبة بين الطائفتين الأولى والثانية، وقد تقدمت المناقشة بطبيعة الحال في أصل انقلاب النسبة في المقام للمناقشة في دلالة الطائفة الثالثة، ولكنه دخل مدخلا آخر، إذ على تقدير وجود المعارض فإن الطائفة الثالثة لا تسلم حينئذ كي تكون شاهد جمع وقالبة للنسبة، وقد تقدم التعرض للرواية الأولى من هاتين الروايتين المعارضتين، وهي رواية المفضل بن عمر التي ناقش السيد في سندها ودلالتها، ثم رد المناقشة في الدلالة، فاقتصر في الأخير على المناقشة في السند، وقد اتضح أيضا أنه على مبانيه لا يناقش في السند من جهة انتهائه إلى توثيق المفضل بن عمر بعد تدريس هذه الدروس، فتكون حينئذ الرواية تامة سندا وتامة دلالة أيضا على النقاش. أما الرواية الثانية التي ذكرها في المقام فهي صحيحة عبد الله بن سنان الواردة في الباب 46 من أبواب المواقيت، الحديث 9، وهي التي يرويها الشيخ الطوسي بإسناده عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن بنت إلياس، يعني الحسن بن علي بن زياد الوشة، عن عبد الله بن سنان، مرت معنا سابقا، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا قمت وقد طلع الفجر فابدأ بالوتر، ثم صل الركعتين، ثم صل الركعات إذا أصبحت. فإن مفروض هذه الرواية أنه قام وقد طلع الفجر، فنفس مورد الطائفة الثالثة، ومع ذلك الإمام قال له فابدأ بالوتر، صل الوتر أولا، والوتر يعني 3 ركعات بحسب مصطلح الروايات، ثم صل الركعتين أي صلاة الصبح، ثم صل الركعات أي 8 إذا أصبح، واضح أنه يصليها بعد صلاة الصبح. فواضح جدا أن الركعات هذه تصلى بعد صلاة الصبح، وهذا ينافي أن يبدأ بصلاة الليل ما دام وقت الصبح فيه مجال، والمقصود من الوقت انتهاء وقتها مش وقت الفضيل. وقد أذعن السيد الخوئي أعلى الله مقامه الشريف بصحة الرواية سندا وتماميتها دلالة، إلا أنه دخل هنا مدخلا آخر فأفاد بأن مقتضى الجمع بينها وبين الطائفة الثالثة حينئذ أن يكون الإنسان مخيرا في أنه بأي شيء يبدأ، يبدأ بصلاة الليل أو يبدأ بصلاة الصبح. وهذا التخيير إنما ينتهى إليه بناء على أن ما فرض في الطائفة الثالثة ليس للتعيين، وواضح أنه ليس للتعيين، إذ صلاة الليل مستحبة وبطلوع الفجر باتت قضاء، فالإنسان يستطيع أن يقضيها قبل صلاة الصبح وقد يكون أفضل، قد يكون، ويستطيع أن يقضيها بعد صلاة الصبح وقد يكون هذا هو الأفضل. مقتضى أنه يصليها أولا بحسب الطائفة الثالثة أن الأفضل أن يصلي صلاة الليل، لو خلينا وتلك الطائفة، وإلا تعين قضاء صلاة الليل قبل صلاة الصبح لا وجه له في الشريعة، معلوم بالضرورة عدمه، هي غير واجبة أساسا، واضح أن الدليل يدل على قضائها في صدر النهار وفي عصر النهار وحتى في نهار آخر يستطيع أن يقضيها، فهي غير متعينة. احتمال التعين في الطرف المقابل للنهي عن التنفل في وقت الفريضة، وحيث أن السيد الخوئي كجماعة معتد بها من المحققين لا يقولون بأن هذا النهي نهي تحريمي، فلا يأخذ هذه الجهة كثيرا بعين الاعتبار، فمقتضى هذه الرواية التي قالت يصلي الوتر ولا وجه لتعين الوتر كما هو واضح لنفس السبب السابق، ثم يصلي الصبح ثم يصلي الركعات الثمان، بنى على أن الإنسان مخير حينئذ في تقديمها أو تأخيرها. لكن هذا الكلام يا إخواني واضح النقاش فيه، صحيح أن تلك ليست ظاهرة في التعين قبل صلاة الصبح، هي في نفسها ظاهرة، لكن نعلم بالضرورة من الخارج أن صلاة الصبح ممتعة، صلاة الليل مو متعين أن يأتي بها الإنسان أصلا، فضلا عن أن يأتي بها قبل صلاة الصبح بحيث يحتمل الإنسان عدم مشروعيتها بعد صلاة الصبح، هذا غير موجود. لكن هذه الرواية الصحيحة، صحيحة عبد الله بن سنان، في حد نفسها لما لا تكون ظاهرة في تعين الإتيان بالثمان ركعات بعد الصبح، فإنها ظاهرة في ذلك، غاية الأمر هي جوزت الإتيان بالوتر قبله، قد يكون للوتر خصوصية، ولو كانت هذه الخصوصية رجحان قضائها قبل الفريضة حتى يكون قد بدأ نهاره بالوتر وإن لم يوفق لختم ليله بها، لأنه في تأكيد على ختم الليل بالوتر في الروايات، فقبل أن يفعل شيء في هذا النهار الجديد أول الفجر يصلي الوتر، احتمال خصوصية للوتر موجود على كل حال، والروايات تؤيد ذلك. لكن الثمان مقتضى هذه الرواية ظاهرة، فقول السيد أعلى الله مقامه الشريف بأن الإنسان مخير حينئذ بين تقديمها على الفريضة بمقتضى الطائفة الثالثة السابقة وبين الإتيان بها بعد الفريضة بمقتضى هذه الرواية يخالف ظهور هذه الرواية في أنها ظاهرة في التعين، والجمع بينهما بالتخيير جمع تبرعي حينئذ، لا شاهد على هذا الجمع كما لا يخفى. انتبهتوا للنقطة يا إخوان؟ التعين للإتيان بها بعد الفجر لمن أراد أن يأتي بها المقصود، لأن أصل الإتيان بها مواجب، فإن صحيحة عبد الله بن سنان ظاهرة فيها المعنى عندما يقول الإمام عليه السلام فابدأ بالوتر ثم صل الركعتين ثم صل الركعات إذا أصبحت، ظاهرة في التعيين مش في التخيير كما لا يخفى، فهي تنافي الروايات من الطائفة الثالثة التي دلت على أنه يأتي بصلاة الليل بتمامها بعد الفجر مباشرة وقبل الصبح. التنافي في 8 ركعات، نعم، في صلاة الليل هي المعبر عنها بصلاة الليل، لا في الوتر متفقتان. فالتنافي هنا، وهو لما قال بالتخير قال بالتخير بهذا اللحاظ، وإلا إذا أردنا أن نقول مراده من التخير حتى بلحاظ الوتر فهذا أيضا يرد عليه أن كلتا الطائفتين متفقتان أنه يأتي بها، يعني الثالثة وهذه الجديدة. وعلى هذا الأساس ظهر لنا يا أخوان في نتيجة المطاف الركعتين، ركعتين صلاة الصبح، شو لك؟ واضح انه صلاة الصبح. لا مولانا، شو بده يضل لك؟ ان راح دع صلاة الصبح، ما عاد في صلاة صبح اصلا. مولانا عم بيقول له، عم بيقول له بتجيب 8 ركعات اذا اصبحت، يعني اذا اشرق النهار واضاء، يعني حتى مع تراخي بيجيبون 8 ركعات، بده وقت النهار لحتى له يشرق ويضيء. حتما المراد صلاة الفجر، حتما، وإلا مفترض كلامكم أنه بده يؤخر صلاة الصبح إلى ما بعد الإشراق، وهذا غير محتمل. جيد، لأنه الفجر شيء وإصباح الصبح شيء آخر، أن يصبح مصبحا يعني يرى بوضوح، وهذا بعد الحمرة قطعا. جيد، وإلا لو مراده نافلة كان قال له على أن هذا لم يقل به أحد، يعني أنه بصلي الوتر ثم بصلي النافلة ثم بصلي 8 ركعات ثم بصلي الصبح، كان عليه أن يقيد ما دام الوقت باقيا لصلاة الصبح، إذا أصله من الإصباح مع وقت يبقى للشروق شيء فيه. فالمتحصل إلى هنا هو أن ما أفاده السيد الخوئي وتفرد به من هذه الجهة، واعترف هو هنا في التقرير بأنه تفرد به، واحتمل ذهاب صاحب الوسائل إلى ذلك مما لا ينبغي المصير إليه، فلا توجد في المقام طائفة ثالثة، وعلى تقدير وجودها يوجد لها معارض، فلا تصلح شاهدا للجامع وقالبة للنسبة حينئذ بلا إشكال. نعم، بناء على أن النهي عن التنفل في وقت الفريضة ليس نهيا تحريميا، فلا إشكال ولا ريب في أنه يكون حينئذ، سوف يكون حينئذ مخير الإنسان، لكن الأفضل له التأخير، والله العالم. جيد، حتى لا يقدم على الفريضة. إذا رجعنا يا إخوان للعبارة، إذا طلع الفجر وقد صلى من صلاة الليل 4 ركعات أو أزيد أتمها مخففة، هذا تقدم، وإن لم يتلبس بها، أشكلنا نحن على التقسيم، وإن لم يتلبس بها قدم 2 ركعات ثم فريضته وقضاها، قضى صلاة الليل، هو يدور الأمر بين قضائها قبل وبعد، لأن الفجر على كل حال هو منتهى وقت صلاة الليل. ولو اشتغل بها أتم ما في يده ثم أتى 2 ركعات وفريضته وقضى البقية بعد ذلك، قال ولو اشتغل بها أتم ما في يده، ولو اشتغل بها أتم ما في يده، مطلق العبارة يا إخوان، تشمل من كبر تكبيرة الإحرام 2 ركعات من صلاة الليل وطلع الفجر عليه، والحال أنه لا دليل على هذا المعنى، بل نستطيع أن نقول بأن مقتضى الدليل ينافي هذا، فإن مفهوم معتبرات الأحوال مؤمن الطاق تقضي بأن من لم يفرغ من 4 ركعات قبل طلوع الفجر لا يتم، وهذا يشمل من أتم 2 ركعات ويشمل من اشتغل بالثالثة، كما أنه يشمل من تلبس. المفهوم مش خاص يا إخوان، انتبهوا لي شوي، مش خاص بالإتمام. حينئذ هذا الإنسان الذي تلبس بالصلاة، إما أنه أدرك ركعة في الوقت أو لم يدرك، هيك بدي أقول. إذا أدرك ركعة تامة في الوقت، فإن قلنا، انتبهوا لي، فإن قلنا بأن قاعدة من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الصلاة في الوقت يتم، هذا إذا قلنا بأن قاعدة من أدرك تشمل المستحبات، وهو أول الكلام. أنا قبل يمكن قلت مطلقة رواياتها، بعض رواياتها رأيت أن فيها ما يدل على أنها الفريضة، من الفريضة، وهي واردة أساسا بحسب الظاهر، واردة في صلاة الغداء. حينئذ لا إشكال ولا ريب في أن المسألة حينئذ على المبنى، من رأى أن قاعدة من أدرك كما يظهر من صاحب المستمسك تشمل المقام، فلا بد أن يقيد بالركعة، مش مجرد الاشتغال. على كل حال إطلاق العبارة مش على ما ينبغي. ومن رأى أن إدراك الركعة مختص بالفريضة، هي واردة في صلاة الغداء وقد يتعدى منها إلى بقية الفرائض، أما التعدي إلى المستحبات من أين؟ حينئذ سوف لا يتم مقتضى القاعدة، حتى لو لم يدرك، حتى لو أدرك ركعة، حتى لو كان في أواخر الركعة الثانية، بل مقتضى مفهوم رواية الأحول حتى لو أدرك ثلاث ركعات، يعني كان في الفرض الثاني المستحب من صلاة الليل ولم يتمه كاملا قبل طلوع الفجر، لكن ما هي وظيفته الآن؟ هل وظيفته أن يقطع وجوبا أو استحبابا أم ماذا؟ إن قلنا بأن النهي عن التنفل في وقت الفريضة يشمل المشتغل بالنافلة، مش من ينشئ نافلة بعد طلوع الفجر، وهذا أول كلام، فحينئذ لا إشكال ولا ريب في أن مقتضى هذا النهي أن عليه أن يقطعها، إن استحبابا أو وجوبا بحسب المبنى في قاعدة. أما إذا قلنا كما هو الظاهر بأنه لا ينشئ صلاة بعد طلوع الفجر قبل أن، إلا اللهم الوتر اللي ورد فيها نصوص خاصة، فحينئذ لا إشكال ولا ريب في أنه لا يكون مشمولا، لكن نيته حينئذ لابد أن يقلبها، ها؟ لأن قاعدة من أدرك بحسب الفرض لا تشمله، ها؟ فنيته بدأها أداء ثم دهمه الفجر، عليه أن يقلب نيته في الأثناء إذا ما بتشمله قاعدة من أدرك، لأنه باتت صلاته قضاء الآن بعد طلوع الفجر، فيتمها قضاء ولو بدأ أداء. والتفصيل في نفس الصلاة بين أداء في أولها بحسب وظيفته استصحب بقاء الليل وفي الأثناء، لكن هذا لا يجري في من كان يعلم أن الفجر سيطلع مثل أيامنا وزماننا هذا الذي فيه ساعات ويعرف متى يطلع الفجر بالدقة مثلا، وإن كان في زماننا لا يعلم طلوع الفجر بالدقة لكثرة الاختلاف فيه من حيث التشخيص فضلا عن المباني وما اختاره المحققون، حتى المدققون في الفلك في هذا المجال من علمائنا، كالاختلاف الواقع بين المحقق الداماد والشيخ البهائي مثلا في هذا المجال. على كل حال، فإذا على كل حال إطلاق العبارة لا يتم، ولو اشتغل بها أتم ما في يده مقتضى، حتى لو كبر تكبيرة إحرام، أن هذا لا دليل عليه أصلا ما هو واضح، والقاعدة ليست معه كما لا يخفى، أتم ما في يده، إلا إذا كان مقصوده أتم مش بعنوان الأداء، عدل من الأداء إلى القضاء، وهذا إنما يصح إذا كان ما بيقول أن النهي عن التنفل في وقت الفريضة تحريمي ويشمل ما تلبس به حينئذ. ثم أتى بركعتي الفجر وفريضته، وقضى البقية بعد ذلك مضمون عدة نصوص، هذا آخرها كانت صحيحة عبد الله بن سينان كما هو واضح. المسألة الثالثة عشرة يا أخوان، قد مر أن الأفضل في كل صلاة تعجيلها، أي الإتيان بها في أول الوقت في أول أزمنة كونه مأمورا بها، ويدل على هذا عمومات المصارعة إلى الخير، مصارعة إلى المغفرة، وبل هناك نصوص خاصة مثل النصوص اللي ورد في أن الصلاة في أول وقتها كيف تكون صورتها الملكوتية، إذا أخرها كيف تكون، حتى وقت الفضيلة بعض الروايات دلت على أن فيها ما هو أفضل من غيره، مثل أن النبي صلى الله عليه وآله كان إذا دخل الوقت كأنه لا يعرف أحدا، يقطع كل شيء مع الناس ويقوم للصلاة. بس هذه مش مهمة، المهم قد مر أن الأفضل في كل صلاة تعجيلها، فنقول يستثنى من ذلك موارد. إذا نظرنا إلى هذه الموارد التي تستثني، بمعزل عن النقاش في المثال، فإنه قد يناقش في بعض الأمثلة التي ذكرت، نجد أن الماتن ليس بصدد استحباب التأخير بعنوانه فقط، بل الموارد التي يكون التأخير فيها راجحا أو التقديم مرجوحا قد لا يدل الدليل على أن التأخير راجح، يدل على أن التقديم مرجوح، إما بعنوانه كما في بعضها، وإما لفرض التزاحم مع عنوان آخر أرجح. فالمصنف بصدد الموارد التي يكون التأخير فيها عن أول الوقت راجحا مطلقا، سواء بعنوانه الأولي أم بعنوان ثانوي. جيد، ذكر ما أدري 13-14 مورد. المشكلة التي نواجهها في بعض هذه الموارد يا إخواني أن تنقيحها مبني على مباني لم ننقحها بعد في فقه الصلاة، يعني بعضها مربوط وبعضها ينقح في بابه، مثل قصة جواز البدار وعدم جواز البدار لذوي الأعذار، مثل قصة المواسعة والمضايقة في القضاء وأنه يجب قضاء الفائتة قبل التلبس بالحاضرة، وهذه لا نستطيع استيعاب نكاتها هنا، يعني فننحيل على المبنى، يعني مثل ذوي الأعذار قصة التيمم مثلا، هل يجوز المبادرة بالتيمم في أوائل الوقت لغير من يعلم باستيعاب عذره لتمام الوقت أو لا يجوز، في بحث عن مقتضى القاعدة، في بحث عن الأدلة الخاصة في الموارد العذرية، كل عذر بعذره إن وردت فيها أدلة، مثل التيمم وردت فيها أدلة. قصة المواسعة والمضايقة أيضا قضية طويلة عريضة تبحث في صلاة القضاء من جهة الحكم التكليفي والوضعي أيضا، لذلك نحن نحيل إن شاء الله. الأول، الظهر والعصر لمن أراد الإتيان بنافلتهما، وكذا الفجر إذا لم يقدم نافلتها قبل دخول الوقت. مر معنا هذا البحث يا أخوان وأنا أثرته، الروايات دلت على أن الشمس إذا زالت أو دلكت فقد دخل الوقتان للظهر والعصر، إلا أن هذه قبل هذه، ثم اجت روايات ودلت على ان المولى أخر وقت الظهر القدمين والأربع والذراع والذراعين والمثل والمثلين، تذكروها، لمكان النافلة، وهي ظاهرة كما قلنا للتمكن الفعلي بالنافلة مش للتمكن التقديري، بحيث يستحب التأخير حتى لو لم يصلي النافلة ولم يكن من نيته أن يصليها أبدا، بل خصوص من يصلي بالفعل النافلة. وقلنا القدم والقدمين والذراع والذراعين حددت كمنتهى مش كتحديد من حيث المبدأ والمنتهى، وإلا إذا واحد خففها وانتهى منها قبل القدمين يستحب له فورا أن يبدأ بصلاة الظهر ولا بده ينتظر ليتخلص القدمان. قلنا سابقا بأن العبرة بالفعلية وليس بالتقدير، وهذا كله بحثناه، فهذا مورد واضح، ما بده بحث جديد يا أخوان، فعندنا شيء نبحثه هنا، فإننا نحكم الأدلة الخاصة على الأدلة العامة، وقد تقدم تحكيمها سابقا. واضح هنا أن من يصلي بالفعل النوافل سواء اعتاد صلاتها أو لم يعتد، العبرة مش بالعادة، العبرة بالفعل، هذا إذا كان مكلف بالنوافل بطبيعة الحال. أما إذا مش مكلف بالنوافل، هذا استثناء منقطع، لأني أنا قلت العبرة بالفعلية، إذا مش مكلف بالنوافل سالبة بانتفاء الموضوع، مثل المسافر في الظهرين الصلوات الرباعية ما في نافلة إذا قصرت، فإذا مش مكلف بالنافلة فواضح أنه لا يستحب له التأخير، يستحب له التعجيل، هذا واضح، ما في كلام، ما في داعي للإطالة في أمور واضحة. الثاني، مطلق الحاضرة لمن عليه فائتة وأراد إتيانها. هناك بحث يا أخوان بين الفقهاء اسمه المواسعة والمضايقة، هذا البحث بحث فيه المحققون عن أن القضاء هل يجب الإتيان به قبل التلبس بالأداء، يعني واحد فاتت صلاة الصبح ولم يصليها صدر النهار إلى أن دخل وقت الظهرين، هل يجب عليه أن يأتي بها قبل الظهرين؟ وحينئذ إذا قلنا بالوجوب فهل يستلزم حكم وضعي، بمعنى أنه بسبب التزاحم المذكور هو غير مكلف هذا اليوم بالظهر إلا بعد الإتيان بها، بحيث إذا جاء بالظهر تبطل، أم لا مجرد حكم تكليفي، أم أنها أصلا مش واجبة، هي مستحبة، راجح له أن يأتي بها حتى لا تجتمع الفوائد عنده بالإهمال. اختلف المحققون ونسب إلى مشهور المتقدمين القول بالمضايق بمعنى الحكم التكليفي مش الوضعي، فلو صلى الحاضرة فصح لكن يكون أثم بتأخيره الفائتة. وكثير من المحققين المتأخرين من أعظم المحققين ذهبوا إلى المواسعة، لكن الذاهبين إلى المواسعة كلهم أو مشهورهم يقول باستحباب ورجحان الإتيان بالفائتة قبل الحاضرة إذا لم يكن قد صلاها وقضاها قبل الوقت، حينئذ يغلب بحسب هذه الأدلة الخاصة استحباب الإتيان بالفائتة استحباب الصلاة في أول وقتها للحاضرة بالمقدار الذي يقضي فيه الفائتة فقط، باعتبار التزاحم، ما يرفع التزاحم هو المقصود، لا أنها تؤخر إلى وقت، يعني إذا هي فاتت قصرا فبمقدار أدائها، وكذا تماما، وكل بحسب وظيفته الفعلية. أما المجيء يا إخوان بنص نصين كما فعل صاحب المستمسك والسيد الخوئي ما له داعي، لأنه أصلا النص والنصين لا يقدمان ولا يؤخران في المقام، باعتبار أن النصوص كثيرة في بحث المواسعة والمضايقة، ونحن لا نبحث عن مبنى المواسعة ومبنى المضايقة في المقام كما لا يخفى. نعم ذكر فيما يرتبط بمحل الكلام تعارض بين طائفتين. الطائفة الأولى تتمثل في بعض الروايات، ومنها صحيحة زرارة الواردة في الباب 62 من أبواب المواقيت التي يرويها الشيخ الطوسي الحديث الأول بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة. واضح هذا السند أنه صحيح من كلا الطرفين، يعني سند الشيخ إلى الحسين بن سعيد والسند المذكور هنا من الحسين بن سعيد إلى، وهذا السند من أسانيد زرارة المشهورة يعني عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال إذا دخل وقت صلاة ولم يتم ما قد فاته فليقضي، لم يتمه يعني لم يأتي به، هذا المقصود، فليقضي ما لم يتخوف أن يذهب وقت هذه الصلاة التي حضرت، يعني ما دام في وقت مش بس وقت الفضيلة إلى ما قبل الغروب بمقدار يؤديها، وهذه أحق بوقتها، وقتها المقصود وقتها الأخير مش الأول، فليصليها فإذا قضاها فليصلي ما فاته مما قد مضى. واضح أنها أحق بوقتها في آخر الوقت مش في أول الوقت، حتى لا يتنافس الرواية مع ذيلها كما هو واضح. في مقابل هذه الرواية وردت روايتان زعم صاحب المستمسك أعلى الله مقامه الشريف أنهما تعارضان. مورد هالرواية يا إخوان مطلق صلاة، دخل وقت صلاة ولم يتم ما قد فاته، مطلق صلاة صبح ظهر مغرب عشاء. الرواية الثالثة من الباب يرويها بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب وهو العقرقوفي معروف ثقة بلا إشكال عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال إنما رجل ولم يصلي صلاة المغرب والعشاء أو نسي، فإن استيقظ قبل الفاجر قدر ما يصليهما كلتيهما فليصليهما، وإن خشي أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء الآخر، وإن استيقظ بعد الفاجر. بحثناها هذه بتتذكر وانت بحثناها الرواية يا اخوان، بحثناها في باب مواقيت العشاءين وقت العشاءين ومنتهى وقت العشاءين انه الى منتصف الليل ام الى الفاجر. جيد، فان خاف ان تطلع الشمس فتفوته احدى الصلاتين، لا، وان استيقظ بعد الفجر فليبدأ فليصلي الفجر ثم المغرب ثم العشاء الاخرة قبل طلوع الشمس، فإن خاف أن تطلع الشمس فتفوته إحدى الصلاتين فليصلي المغرب ويدع العشاء. قلنا هذا الذيل لم يفتي به أحد، وهي وقت انتهى على كل حال، خير نصل. والترتيب مطلوب في المترتبتين حتى في القضاء، فهذا آخر الذيل واضح ليس مفتيا به، ليس مفتا به، ومع ذلك هو لا يضر على كل حال. جيد، الحديث الرابع أيضا بإسناد عن الحسين بن سعيد الشيخ الطوسي عن فضالة عن ابن مسكان أيضا صحيح السند عن أبي عبد الله عليه السلام قال إنما رجل أو نسي أن يصلي المغرب والعشاء الآخر فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما فليصليهما، وإن خاف أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء الآخرة، وإن استيقظ بعد الفاجر فليصلي الصبح ثم المغرب ثم العشاء الآخر قبل طلوع الشمس. كأنه القضاء مراتب يا إخوان، في مرتبة للقضاء هي الأفضل أنه يقضي قبل طلوع الشمس، في مراتب للقضاء بعد طلوع الشمس، ظاهر هيك من الروايتين، بس مو مهم، هذا مش محل كلامنا. هنا الإمام قال بتقديم الحاضر على الفائتة في هاتين الروايتين، ومن هنا ذهب بعض المحققين ومنهم صاحب المستمسك كما تحققت ورأيت بنفسي إلى التعارض بين الطائفتين، بين الطائفة الأولى المتمثلة في رواية زرارة اللي بتقول لك أخر الحاضرة، وبين الطائفة الثانية التي تجعل الحاضرة هي الأهم. لكن الإنصاف يا أخوان أن مورد هاتين الروايتين هو خصوص صلاة الصبح. ألا تحتمل خصوصية لصلاة الصبح يا أخوان؟ استضيق وقتها أو الاهتمام بها أكثر من غيرها. وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا تحضرها ملائكة الليل وملائكة النهار إذا صلى في أول وقتها. شو مدرانا نحن؟ ليش منعرف نحن ملاكات الأحكام في العبادات؟ موردهما خصوص صلاة الفجر، تلك مطلق مقتضى الصناعة المطلق يقيد، العام يخصص. فيبقى صلاتا العشاءين مع الظهرين إذا فاتتاه أو إحداهما، وصلاة الصبح مع الظهرين إذا فاتت الصبح ككثير من الناس بيقضوا مع صلاة الظهرين، تبقيان تحت الرواية الأولى. فالتعارض ليس مستحكما، هذه موضوعها خصوص صلاة الفجر. وإلى هذا ذهب السيد الخوئي وهو واضح أساسا، واضح، وإلغاء الخصوصية لا وجه له حتى نقول بالتعارض بين الطائفتين في جميع الصلوات، فإن هذه معارضة في خصوص، وهو تعارض بالفجر، وهو تعارض بالعموم والخصوص المطلق. جيد، فتكون النتيجة الفتوى على أن الأمر كذلك في غير صلاة الفجر. هذا إذا ما قلنا بالمضايقة دائما، هذا كله متوقف على أن بحث المواسعة والمضايقة في محله، والذي سيأتي بعد سنين إن شاء الله نبقى وإياكم على قيد الحياة في طاعته.